الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافاة منه إليهم. وقال عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير؟ وعن صفوان بن محرز قال: بينما أنا آخذ بيد ابن عمر رضي الله عنهما إذ عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول: عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وعن عدي بن أبي حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وعن يحيى في قوله: ولا يكلمه الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذ منهم.
الحمد لله. قال رحمه الله وإياه: باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. هذا الباب الكلام على أن الله عز وجل يحاسب العباد، وحساب العباد هو إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة. يحاسب عباده أي يطلع عباده على أعمالهم يوم القيامة، وهذا يكون أبلغ في الحجة من إقاع العقوبة. وقوله يحاسب عباده، قال محمد: ومن قوله في السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده، يعني في الجملة. ففي الحديث أن 70 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فالسبعون لا يحاسبون. أيضا يختلف حساب المؤمن من حساب الكافر، فحساب الكافر هو يبين له عمله السيء، أما المؤمن فيقدر بهذا وبهذا ثم توزن أعماله. وقوله عبادة يدخل فيه الرسل عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر النصوص الآتية. قال: يوم القيامة ويسأله مشافاة. كلمة مشافاة لم ترد في النصوص الشرعية ولم ترد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالأولى ترك مثل هذه الألفاظ التي ليس لها صلة وتوهم. وقال الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت. يوم يجمع الله الرسل يوم القيامة، فيقول لمن؟ للرسل عليه الصلاة والسلام: ماذا أجبتم؟ يعني ماذا أجابه؟ من هنا فيه سؤال الرسل عليه الصلاة والسلام. قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ فكيف، يعني الأمر ليس سهلا. إذا جئنا من كل أمة من الأمم السابقة قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشهيد، الشهيد من الله هو الرسول، وجئنا بك على هؤلاء، إما على هذه الأمة أو على الجميع شهيد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد، والشاهد هو الذي يخبر بما يعرفه عن علم، الشاهد هو الذي يخبر بما يعرفه عن علم. وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم، أي نسأل الأمم، نسأل العباد، وفي محاسبة العباد. قال: ولنسألن المرسلين، وفي أيضا محاسبة وسؤال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا له الحكم، ربنا عز وجل له الحكم، ثم قال: وهو أسرع الحاسبين، بمعنى أن حساب هذه الأمم لا يحتاج إلى وقت طويل عند ربنا تبارك وتعالى، بل هو أسرع الحاسبين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فإذا كان خلق الناس وبعثهم كنفس واحدة فحسابهم الله أعلم أيضا كذلك. وقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. إن هنا نافي، أي ما حسابهم إلا على ربي. إذا يحاسب العباد هو الرب تبارك وتعالى. ففي الآية السابقة أن الله عز وجل يحاسب، قال: ولا يحاسب العباد إلا الذي خلقهم، بمعنى أن الذي يحاسب هو الله عز وجل وليس الملائكة. وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم، أي أمرهم بالعبادات، وأحصى أعمالهم، أحصى أعمالهم بواسطة الملائكة حين يعملونها، وكتبها قبل ذلك وحفظها عليهم محفوظة في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة حتى يسألهم عنها، حتى يسألهم عنها فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. فتفهم من أن الحساب سوف يكون فقط على الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، بمعنى أن الأشياء المباحة قد تكتبها الملائكة لكنهم لا يسألون عنها. لقد فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء وهو العليم القدير، هو علي في ذاته، علي في قدره، قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى، النجوى هو الكلام الخفي بين الاثنين، الكلام الخفي بين الاثنين يسمى نجوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: إن الله عز وجل يثني المؤمن منه يوم القيامة، يثني ربنا تبارك وتعالى المؤمن منه يوم القيامة بخلاف الكافر، كما سمعوا بنا أن الكفار محسوبون ربنا تبارك وتعالى حتى يضع عليه كنفه. الكذب والستر، أن يظهر عليه الله عز وجل الستر ويستره من الناس حتى لا يفضح، وهذه معنى المغفرة، المغفرة حق مع الستر، لا يعاقب ولا يفضح. فإذا كان الله عز وجل يثني كنفه على عبده المؤمن فيجب على المسلمين أن يستروا على أصحاب الزلات ما لم يكونوا مشتهرين بذلك، من ستره مسلم ستره الله. فالستر في الشخص الذي ليس مجاهد بالمعاصي هو مأمور به. فيقول: عبدي. العبودية هنا خاصة، وفي أن الشخص حتى لو كان عنده هنات ومعاصي يبقى في عداد أولياء الله عز وجل، يبقى في عداد الصالحين. أتعرف ذنبك ذا، أي المعصية التي أذنبتها؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنبك ذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنبك ذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه واعتراف ورأى في نفسه أنه قد هلك، يعني حينما تقل عليه هذه الذنوب هذه الكبائر، قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا. ومن أعظم جميل الله عز وجل علينا في هذه الدنيا أنه يظهر الحسن ويستر الفاحش، وهذه والله من أعظم نعم الله عز وجل علينا في هذه الدنيا. قد سترت عليك في الدنيا، أن الله عز وجل إذا ستر على عبده في الدنيا يحرم عليه أن ينشر ما ستره عز وجل ويتفاخر بالمعصية، وأيضا لا يستحق له إلى تاب، وقد ستر الله عز وجل أن يذهب إلى القضاء الشرعي ويطلب منهم أن يمحصوا، فالذي ستر عليه في الدنيا يغفرها له في الآخرة. ولا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فإنهم ينادى على رؤوس الأشهاد، الأشهاد إما يقصد به الرسل أو الحفظة، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، كذبوا على ربهم حتى في هذه الذنوب قد يجحدون، ألا لعنة الله على الظالمين، أي الظالمون مطردون من رحمة الله عز وجل. فالمؤمن هو الذي يذنيه رب تبارك وتعالى ويغفره بأعماله، أما الكافر فتعرض عليه أعماله ثم تختم على جوارحه فتكلم الجوارح بأعماله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمة. قال: ما منكم من أحد، منكم أي من هذه الأمة، من أمة الإجابة، إلا سيكلمه الله، في إثبات الكلام كما رأينا، وفي أن الله عز وجل سيكلم كل المؤمنين كما مر يذني هذه الكلمة، ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، بمعنى أن الله عز وجل يخاطب عبده وعبده أيضا يخاطبه بكلام مفهوم يفهمه، لا يحتاج إلى من؟ إلى ترجمان. وفي إثبات أن الله عز وجل سيكلم الناس المؤمنين، سيقبل المؤمنين الذين عندهم شيء من المعصية. وفي قوله في قول يحيى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة. قال: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله عز وجل من البينات والهدى، فهؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة. قال: أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذ، ويكلمهم عن أعمالهم ويأخذ من، يعني ليس كلام لا يكلمهم إلا كلام تبكيك، أي يبكتهم ويوبخهم. وهذا قد يكون في حق الكفار، وأيضا قد يكون في حق المسلمين، في حديث أبي ذر في مسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. قال أبو ذر، قال ثلاثة، قال أبو ذر: خاب وخسر يا رسول الله، من هم؟ قال: المنان والمسرف والمنفق سلعته في حال الكاذب. هؤلاء في عداد المؤمنين وتعرضوا لذلك. إذا قوله لا يكلمهم الله، قد لا يكلم أيضا بعض المؤمنين كلام إلا كلام التأكيد، وقد أيضا يكون ذلك أيضا للكفار. الشاهد من هذه الأدلة من الكتاب والسنة ومن قول بعض السلف أن الله عز وجل سيكلم عباده المؤمنين وسوف يحاسبهم بكلام يفهمونه، وليسوا بحاجة إلى ترجمان أو واسطة ينقل لهم الكلام.
باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، فقال: هل ترون هذا القمر؟ قلنا: نعم. قال: هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ قالوا لا. قال فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة نودوا يا أهل الجنة إنا لكم موعدا. قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعن عامر بن سعد البجلي قال قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية أو قرئ عليه فقال هل تدرون ما الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه ربنا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سارعوا إلى الجمع في الدنيا فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنيا فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد أحدث لهم أيضا. قال يحيى وسمعت غير المسعودي يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد. وعن قتادة رحمه الله قال في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال ناعمة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الله. قال يحيى وإنما ينظر إليه المؤمنون وأما الكافرون فيحتجب عنهم وهو قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
قوله باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. النظر إلى ربنا تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فلا يرى كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن في الدنيا لا يرى قال لن تراني لأن أجسام بني آدم وقدرات بني آدم في الدنيا لا تتحمل هذه الرؤية. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن سعد مسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن لن يرى أحدنا ربه حتى يموت إذا في الدنيا لا يرى. قال هذا الكلام في مسألة في الدنيا فلا رؤية. إذن الباب لما أخذ أي شيء لرؤية ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة. قال محمد ومن قوله في السنة أن المؤمنون يرون ربهم. قال المؤمنون ليخرج الكافرين يرون ربهم في الآخرة وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرون. وقال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة والزيادة كما سيمر هي النظر إلى وجه ربنا الكريم ففيه إثبات النظر إلى ربنا تبارك وتعالى. وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ما يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذا خاص بما في الكفار المكذبين. فالكفار المكذبون محجوبون عن ربهم تبارك وتعالى. قال فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقصد هنا أن رؤية ربنا تبارك وتعالى من غير إحاطة يعني يرى ربنا عز وجل لكن الرأي لا يحيط به. فلذلك قال لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. هو يحيط بالخلق لكن الخلق لا يحيطون به تبارك وتعالى. وحديث جرير رضي الله تعالى قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر ليلة الخامس عشر من الشهر الهجري قال هل ترون هذا القمر؟ قلنا نعم. قال هكذا ترون ربكم يوم القيامة في إثبات الفرق لكن قال يوم القيامة لا تضامون في رحمتي أي لا يحصل لا تضامون في رؤيتي أي لا يحصل لبعضكم ضيم حتى يقع يعني كل الناس يستطيع أن يراه من غير مشقة ومن غير نزعم. قال هكذا ترون. التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، بمعنى أنه لم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالقمر، لا ليس كمثله شيء، إنما شبه بالرؤية، كيفية رؤية الله عز وجل كرؤية القمر ليلة البدر. حتى يقول رضي الله تعالى عنه قالوا يا رسول هل نرى ربنا يوم القيامة، يعني الصحابة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الله، قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دون حجاب، يعني هل يحصل بينكم ضرر كل واحد يزحم الآخر لأجل أن يرى؟ قالوا لا، فالقمر ليلة البدر كل يرى في كل مكان من غير مشقة. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظاهرة، أي يعني حينما تكون في أعلى السماء وليس دونها حجاب؟ قالوا لا، فالكل يراها من غير مشقة. قال فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، وإذا كان لا تحصل ضرر في رؤية أحدهما إذا لا يحصل ضرر في رؤيتكم لربكم تبارك وتعالى. إذا هذه الأحاديث كالآية السابقة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ووالدينا وأحبابنا وسائر المسلمين والمسلمات ممن يراهم، ونعوذ بالله عز وجل من حال الحج في الدنيا والآخرة، فمن حجب قلبه عن ربه في الدنيا حجب عن رؤية ربه تبارك وتعالى في الآخرة. فمن أنار الله بصيرته في الدنيا ورأى الحق رآه في الآخرة، ومن احتجب عن الحق احتجب عنه الحق تبارك وتعالى في الآخرة. حديث صهيب رضي الله تعالى عنه قال إذا دخل أهل الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا، وهي أن الله عز وجل وعد عباده بالرؤية إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إن لكم موعدا. قال وما ألم يبيض وجوهنا، أما الذين ابيضت وجوههم إذا المؤمنون تبيض وجوههم من الخيام، ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار، فماذا نريد أكثر من ذلك؟ قال فيكشف الحجاب، أي يكشف ربنا تبارك وتعالى الحجاب كما مر بنا حجاب النور، فيظهر أي يتجلى ربهم تبارك وتعالى ويستطيعون أن يتحملوا في الآخرة، فينظرون إليه. قال فينظرون إليه، وهذه النظر إلى وجه الكريم وليس انتظار الثواب، فوالله يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الخبر ما أعطاهم الله شيئا شيئا، كل الأشياء التي أعطاهم الله عز وجل في الجنة مقابل النظر أحب إليهم من أي أحب إليهم من نظر إلى وجه الكريم. إذن أعظم المنح التي يعطيها الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة هو النظر إلى وجه الكريم. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كما وردنا الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قرأ هذه الآية وقرئت عليه هل تذرون الزيادة، الزيادة النظر إلى وجه ربنا. أبو بكر رضي الله تعالى في هذا الحديث فسر الزيادة النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى، وأيضا دلت لها الحديث السابقة، وإن كان هذا السند ضعيف وإن كان الأثر ضعيف جدا السند، فله ما يدل عليه من الثابت من القرآن والسنة. قال حديث أبي عبيدة عن أبي عبد الله بن مسعود أنه قال سائر إلى الجمعة في الدنيا، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كثير من كافور أبيض، فيكونون من القرب كمسارات إلى الجمعة في الدنيا، فيحدث لهم من الكرامة الشيء الذي يقوم رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد أحدث لهم أيضا. قال حديث المسعود سارعوا إلى الجمعة أي بادروا والمقصود من المسارعة ليس المسارعة في الخطى المباح، المسارعة في الوقت، وإلا المسارعة في الخطى نهي عنها. إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إن المقصود في الوقت. وفيه فضيلة تبكير للمساجد في الجمعة وفي غيرها، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة، أي في كل يوم جمعة أي من جمعة الدنيا في قدرها، في كثير من كافور أبيض. الكافور هو نوع من أنواع الطيب، فيكونون منه في القرب كمسارعة للجمعة. إذا من يبكر إلى الجمعة يكون قربه من الله عز وجل أقرب من الشخص الذي يتأخر، كمسارعة للجمعة في الدنيا، فيحدث لهم من الكرامة، من الكرامة لهم من حسن الوجوه وغير ذلك شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك. ثم يرجعون إلى منازلهم أي إلى أهليهم فيجدونه قد أحدث لهم هذا. قال يحيى: وسمعت غير المسعود يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد. الحديث من رواية أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود، وأبو عبيدة ليس له رواية عن أبيه في انقطاع، وأيضا المسعودي عبد الرحمن أيضا ضعيف، فالسند فيه ضعف. حديث أثر قتادة، قتادة السدوسي من التابعين، في قوله وجوه يومئذ ناظرة، قال ناعمة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة هذا يستدل به إلى النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى، وقال إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى وجوه يومئذ ناظرة من النظارة وهي الحسن، أما الثاني إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه ربها تبارك وتعالى، وفيه إثبات النظر إلى ربنا. قال تنظر إلى الله عز وجل وهو نظر حقيقي، لا كما يقوله المبتدعة أنها تنظر إلى ثواب ربها، وإنما ينظر إليه المؤمنون، أما الكافرون فيحتجب عنهم، وهو قول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما تقدم قبل قليل. بعض النصوص دلت أيضا إلى أن بعض كفار هذه المنة قد يحكمون عليكم السلامة وبركاته عن ربهم تبارك وتعالى، لكن يظهر البعض أنه ما يلزم أن يحكمون حجبا مطلقا، قد تكون عقوبة لهم ثم تزول، كما أن العاصي من مات وهو مصر على الكبائر قد لا يدخل الجنة ابتداء، فيحتم أن يدخل الجنة ابتداء لكن ما أله الجنة. فلعل أيضا فساق هذه الأمة الذي ورد النص بأنهم لا ينظر الله عز وجل لهم يوم القيامة قد يقال بالحجاب المؤقت كحجبهم عن الجنة مؤقتا والله أعلم.
باب في الإيمان باللوح والقلم. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما. وقال عز من قائل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وعنده أم الكتاب. وقال: وعندنا كتاب حفيظ. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: حدثني أبي قال: دخلت على عبادة فقال رضي الله عنه إذ قال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم قال: اكتب فجرا في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: نون والقلم وما يسطرون، قال: أول ما خلق الله القلم، وخلقت له الدوات وهي النون، فقال له ربه اكتب، قال: رب ما اكتب؟ قال: اكتب القدر خير خير خيره وشره، فجرى اكتب القدر خيره وشره، فجرى بما كان حتى تقوم الساعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول شيء خلقه الله اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام، في مسيرة 500 عام وهو من در أبيض، صفحته ياقوتة حمراء، كلامه النور وكتابه النور. وعن وهب في حديثه قال: وخلق الله القلم من نور طوله 500 عام قبل أن يخلق الخلق، فقال للقلم اكتب، فقال: القلم وما أكتب يا رب؟ قال اكتب علمي في خطي إلى أن تقوم الساعة. فجر القلم بما هو كريم في علم الله إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض، وإن كتاب ذلك القلم على الله يسير. وعن كعب قال إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل، وله أربعة أجنحة، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، وقد تردد بالثالث والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ. فأراد الله أن يوحي أمرا جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة إسرائيل. جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة إسرافيل، فيرفع رأسه فينظر فإذا الأمر مكتوب، فينادي جبريل فينبيه فيقول أمرت بكذا. فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها، تخلبه الساعة حتى يقول جبريل الحق من عند الحق، فيهبط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه.
باب في الإيمان باللوح والقلم. عندنا اللوح المحفوظ وعندنا القلم. قال محمد من قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق، أي ثابتان يؤمنون بهما. وقال عز من قائل بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ، أي القرآن في لوح محفوظ، فتسمية اللوح سمي باللوح المحفوظ. قال وعنده أم الكتاب، ويسمى أيضا اللوح المحفوظ بأم الكتاب. قال وعندنا كتاب حفيظ، أيضا يوصف بأنه كتاب حفيظ، وأيضا ورد تسميته بالكتاب المكنون، في كتاب مكنون، وأيضا ورد في أنه كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. إذن هذه أسماء للوح المحفوظ. حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله القلم. المقصود به هنا القلم الأول الذي كتبت فيه المقادير. فالأقلام كما سأشير إن شاء الله مختلفة. أول شيء خلق الله القلم، لو أخذنا بظاهر هذا لقلنا أن القلم قبل العرش، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، بل حتى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه قلم وعرشه على الماء. إذن كتب الله المقادير قبل خلق السماوات والأرض، وقال وعرشه على الماء. إذن يؤخذ من أن العرش قبل القلم، العرش مخلوق قبل القلم. على هذا قوله أول شيء خلقه الله القلم فيما يتعلق بالمخلوقات الدنيوية في هذا الكون، فيحمل هنا أول شيء خلقه الله القلم أي المخلوقات التي تتعلق بالكون هو القلم. ثم قال اكتب، فجرى فيه أن الله عز وجل يجري بقدرته من لا يفقه يكون يفقه ويمتثل الأمر. فجرى أي في الكتابة في تلك الساعة، أي في الوقت الذي أمره الله عز وجل، وفيه أن المخلوقات كلها تمتثل أمر ربها عز وجل. قال بما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل شيء كائن إلى قيام الساعة، وفيه إثبات الكتابة كما بوّض، وهي تكون في اللوح المحفوظ في أم الكتاب، في الكتاب المكنون، في الكتاب المبين، في الكتاب الحفيظ. والكتابة ثابتة في الكتاب والسنة كما سار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له يا رسول الله، حينما ذكر الكتابة وتقدير المقادير، قال ففيما الأمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اثبت كتابه وامرهم بالعمل. وابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما اوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، او يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. روحت الاقلام وجفت الصحف. اذا الكتابه مفروغ منها. قال: وعن ابن عباس قال: اول ما خلق الله القلم وخلقت له الدوات. والخلق خلق الله عز وجل القلم وخلقت له الدوات، الدوات معروفه التي فيها الحبر الميلاد الذي يكتب به، وهي النون. وهي النون. قال قبل ذلك عند عباس في قوله تفسير نون والقلم ميسرون، قال اول ما خلق الله القلم وخلقت له الدوات وهي النون. اذا في هذا الاثر عند عباس على ان نون الحرف المقطع هي الدوات القلم. فقال ترى له ربه اكتب. قال ربي ما اكتب؟ قال اكتب القدر خيره وشره. اكتب القدر ثم خير بدل بعض من القدر، وشر ايضا بدل بعض من القدر. اكتب القدر خيره وشره. فالقدر فيه خير وفيه شر، لكن خير وشر بالنسبه للمخلوقين، اما الخالق فكله خير، والشر ليس اليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالخير قد يكون تارة لذاته، يكون الشيء خيرا تارة لذاته كما اختار الله عز وجل، وبعض الأحيان يكون خيرا لمآله. فالشيطان إبليس خير، خير بأي شيء؟ باعتبار المآل، حيث يتبين حزب الرحمن من حزب الشيطان، ففيه خير في المآل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عن ربه تبارك وتعالى الشر، فكل ما تجده في الكون هو خير، اما لذاته او لاعتبار المآل، فيكون الشر من الخلق وليس من الخالق تبارك وتعالى. اكتب القدر خيره وشره، فترى بما كان حتى تقوم الساعه. هذا الحديث فيه او هذا الاثر عن عباس رضي الله تعالى عنه. والصحابي اذا فسر القران فحكمه حكم المرفوع، يعني تفسير الصحابي يعطى حكم المرفوع، كان الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم هم الذين عاينوا التشريع، وهم اعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ففيه ان نون المقصود بها الدوام. ولو اتينا بنظائر وجدنا ان الحروف المقطعه لا تدل على معنى، انما هي حروف مقطعه مثل صاد قاف، انما هي حروف مقطعه اتي بها لاجل التحدي ونحو والله، لذلك تجد ان القران يذكر بعدها. فلم اقف على هذا الاثر، فادعو عند الله عز وجل. واثر ابن عباس الاخر: ان اول شيء خلقه الله اللوح المحفوظ. ومر بنا ان اول شيء خلق الله عز وجل من المخلوقات القلم، حديث عباده ثابت. خلق الله، ان اول شيء خلقه الله اللوح المحفوظ مسيره 500 عام. في مسيره 500 عام هنا الان يريد ان يبين لنا اطوال اللوح المحفوظ، فذكر انه مسيره 500 عام في مسيره 500 عام. قال: وهو من در ابيض. الدر هو نوع من انواع الجواهر. صفحتان ياقوتة حمراء، أيضا الياقوت ونوع من أنواع الجواهر. كلامه النور وكتابه النور. وأيضا هذا الحديث فيه أن اللوح المحفوظ هو الخلق الأول، هذه يخالف الحديث السابق. وفيه أيضا تحديد أطوال اللوح المحفوظ، ولا أن في ذلك نص. فلذلك مثل هذه العقائد لا تثبت إلا بدليل صحيح، وهذا الأثر الذي ساقه رحمه الله تعالى بإسناده ضعيف فلا يثبت فيه حكم شرعي. فأطوال اللوح المحفوظ، صفة اللوح المحفوظ نكلها إلى الخالق تبارك وتعالى، فلا نعلم هيئته إلا بدليل شرعي، بدليل شرعي صحيح صحيح صحيح. وقال وهب في حديث وهب المنبه من أهل الكتاب: وخلق الله القلم من نور كالذي قبله، طوله 500 عام قبل أن يخلق الخلق، فقال للقلم اكتب، فقال القلم: وما اكتب يا رب؟ قال: اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة. فيما الله عز وجل يعلم، وبعض غلاة المعتزلة يرون أن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد إلا إذا قاموا بها، إلى أن تقوم الساعة فجر القلم بما هو كائن لعلم الله يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض، وإن كان ذلك القلم على الله يسير. فيه كالحديث الذي قبله، أولا هذا من جهة يعني فيه أمران: الأول أنه من كلام واحد وهو يأخذ من أهل الكتاب، وأيضا هو إسناد، حتى لو لم يكن إسناد ضعيف، حتى لو يمكن هذا ولا هذا، يبقى هو قول تابعي لا ليس حجة في الأحكام الفرعية ولا في العقائد. وقول 500 تقدم الكلام عليها، وأيضا كان أول ما قلت أيضا تقدم الكلام عليها. كعب رضي الله تعالى فإن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل، إسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور. قال: إسرافيل أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل، وله 4 أجنحة، الأجنحة كادة للملائكة كما أخبر الله عز وجل أنه قول أجنحة 2 و3 و4، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، وقد تردد بالثالث والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ، فأراد الله أن يوحي أمرا جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق، وإن شئت تشدد حتى يصفق جبهة إسرافيل، يعني اللوح هو الذي يأتي إسرافيل فيرفع رأسه أي إسرافيل فينظر، فإذا الأمر مكتوب أي ينظر باللوح المحفوظ فيرى أن الأمر مكتوب، فينادي جبريل أي على هذا أن إسرافيل هو الواسطة بين الله عز وجل وبين جبريل، فيلبيه أن يجيبه فيقول: أمرت أي جبريل بكذا، أمرت بكذا، يا أمرك الله عز وجل بكذا وكذا، فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها، ولكن تقول فزع أهلها، تخلفه الساعة حتى يقول جبريل الحق، أي حين تقول الملائكة ماذا قال ربهم؟ قال الحق من عند الحق، فيهبط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه. أيضا هذا الأثر ضعيف من جهة السند، وفيه إثبات أشياء تتعلق باللوح المحفوظ، وهذه الأشياء لا تثبت إلا بدليل صحيح، فمثل هذه الأشياء يقال الله أعلم بها، ففيما أعلم ليس هناك أدلة صحيحة صريحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة اللوح المحفوظ فيؤمن به على أنه لوح محفوظ، ولا يتكلم في صفته وطوله ونحو ذلك إذا لم يرد في ذلك حديث صحيح. هنا أشار إلى القلم والأقلام 4. القلم الأول الذي قدرت به مقادير الخلائق كما في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، هذا القلم، وهذا عام لكل المخلوقات. القلم الثاني الذي يكتب فيه هذا لبني آدم، وهو عام لبني آدم، قدر فيه المقادير لبني آدم كلهم تكتب. القلم الثالث هو القلم الخاص في كل آدمي، حينما يأتي الملك ف فيأمر الله عز وجل بأن يكتب يوم القيامة ويكتب رزقه وأجله وعمله شقي، ذكر الأنثى وعمله وهل هو شقي أم سعيد. فهذا قلم خاص للمولود في بطن أمه. أيضا هناك قلم خاص وبرابع وهو خاص بكل مكلف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه أيضا أقلام خاصة بالمكلفين، كل مكلف له ملائكة يكتبون ما يقوم به وما يفعل.
باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا. وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال: قيل ادخل الجنة. وقال: أنه يعرضون عليها غدوا وعشيا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، ثم ذكر الحديث وفيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكع. فقال: رأيت الجنة فتناولت منها عقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهل النساء. وعن قتادة في قوله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: بلغني أنه كان رجل يعبد الله، ثم ذكر قصته حتى بلغ إلى قوله: فاسمعون. قال: فرجموه بالحجارة حتى قتلوه، فدخل الجنة، فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدمت أرواح أهل أحد على الله شعلت في لما قدمت أرواح أهل أحد على الله جعلت في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش تجاوب بعضها بعضا بصوت سارعنا فيه، فإنا قد لقينا ربنا بصوت سارعنا فيه، فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضانا. ووعدهم الله ليخبرن بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يخبرهم بذلك. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإسراء أنه أتى على سابلة آل فرعون حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فلادوا ما قالوا ربنا فإذا رأوها قالوا ربنا لا تقوم الساعة لما يرون من عذاب الله.
باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقا. الجنة والنار مخلوقتان، أما الجنة فهي مخلوقة موجودة وكذلك النار. الجنة في السماء كما أخبر ربنا تبارك وتعالى النبي، قال: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى. إذا جنة المأوى في السماء فوق السماوات السبع. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، مع أن أوسط الجنة يعني أفضل الجنة، وفوقه عرش الرحمن. إذا الجنة في السماء، أما النار فهي في أسفل الأرض السابعة. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إذن كتاب الفجار كتاب الكفار في سجين عند الإمام أحمد وإسناده صحيح في قبض روح المؤمن وروح الكافر، وفيه أن الكافر إذا قبضت روحه ترد، لا تفتح، لا تفتح له أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يرث الجمل في سم الخياط. فيقول ربنا عز وجل: اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. فيدل هذا على أي شيء؟ على أن النار أيضا في الأرض السفلى تحت الأرض السابعة. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا. أهل السنة يرون أن الجنة والنار مخلوقتان، الأصل وجودهما. الدليل: وقال عز وجل: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. إذن الجنة موجودة. وذهب الشيخ إلى أن الجنة التي سكنها آدم عليه السلام هي جنة الخلد، وهذا رأي جمهور أهل العلم، وإن كان بعض العلم كأبي حنيفة يرون أن جنة الخلد، أن الجنة سكن آدم ليست في السماء إنما هي في الأرض، لكن ظواهر النصوص تدل على أنها في هي التي جنة المأوى للمؤمن في السماء. وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام على جنة آدم، هل هي في جنة المأوى أو جنة في الأرض، في أول كتاب هذه الأفراح. وفيه كما مر بنا أن الأفصح في كلام العرب تقول فلانة زوج فلان، وإن قلت فلانة زوجة فلان صح، لكن الأفضل تقول زوج. وقال: وحينما قد أسكن أنت وزوجك الجنة، إذا قلنا في الجنة الخلد أشكل في ذلك، إذا الجنة موجودة. وقيل ادخل الجنة، إذا قيل أيضا لهذا الرجل المؤمن ادخل الجنة. إذا الجنة مخلوقة، فذكر ربنا عز وجل يقول: أعدت للمتقين، أعدت للمتقين، أنها موجودة معدة. وهذا لا يمنع مع وجودها أنها لا زالت تزال فيها، لا زالت تزال فيها. فلذلك أخبر الله عز وجل عن امرأة فرعون قال: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. إذن هذا ابن متى يكون؟ حال الدعاء. ولو كانت مخطئة ما لا ما وقفت على هذا الدعاء، فلذلك قال لنا الجنة موجودة لكن ما يمنع أنها تزال. وأخبر قصة حديث إبراهيم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر. إذن الجنة موجودة ومخلوقة، ولا زال عز وجل ينشي فيها، لكن الأصل أنها موجودة. قال: وقال النار يرابون عليها غدوا وعشيا، أي آل فرعون، فرعون وقومه يعرضون على النار غدوا وعشيا. الغدوة أول النهار والعشية آخر النهار، يعني قبل الزوال غدوة وبعد الزوال عشية. فلذلك صلاة الظهر وصلاة العصر تسمى صلاة العشية. في حديث أبي هريرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشية، إما الظهر وإما العصر. قال: النار يعرضون عليه غدوا وعشيا، هذا في الدنيا. قال: ويوم القيامة ألف وآل فرعون أشد العذاب. إذن هذا يعرضون في الدنيا قبل الآخرة. والله عز وجل أيضا يقول: أعدت للكافرين، النار نسأل الله أن يجيرنا منها. قال: أعدت للكافرين، فهذا يدل على أن النار موجودة مخلوقة في الدنيا قبل الآخرة، يخالف في ذلك المبتدعة من الجهمية وغيرهم، بناء على يرون أن كونها الآن معدة أنه وعق لا يوجد أحد، هذا فيه تعطيل لها. ولا شك أن هذا من الخذلان، من معارضة النصوص الشرعية بمثل هذه الآراء. نقف عند هذا القدر إن شاء الله.